إخراج رفاة عرفات من قبره في رام الله لفحصها ومعرفة أسباب الوفاة. المعارضة المصرية تتحضر لمليونية اليوم بعد فشل التفاوض مع مرسي. هيئة التنسيق تضرب اليوم وغدا، وميقاتي يقول الأمور لا تحل بالعناء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أعيد إغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدما تم أخذ عينات من رفاته لفحصها سعيا لكشف لغز وفاته عام 2004. وقال مسؤول في لجنة التحقيق إنه تم تسليم العينات إلى الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس ليقوموا بتحليلها في بلدانهم، وقد حضر العملية 3 قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في القضية، وهم يأملون بحسب مصدر مقرب من الملف التمكن بحلول أواخر الشهر المقبل من معرفة ما إذا كانت العينات التي أخذت يمكن استخدامها، ثم التأكد بحلول الربيع مما إذا كان تعرض للتسمم. رئيس لجنة التحقيق بوفاة عرفات اللواء توفيق الطراوي أعلن أنه تم أخذ عينات من الرفات وجرى تسليمها لخبراء فرنسيين وسويسريين وروس. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب نبش قبر عرفات أكد الطراوي أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ثبوت تسميم عرفات، مضيفا أن هذه القضية ستكون القضية الأولى لفلسطين بعد حصولها على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
أنا بحب أطمن شعبنا أن كل الإجراءات تمت بشكل قانوني وبشكل طبي مهني وبموافقة جميع الفرق السويسرية والروسية والفرنسية. أحب أن أطمن شعبنا أن جسد أبو عمار لم يمسه إلا يدا فلسطينية، وهي التي كانت تعطي العينات للآخرين بناء على طلبهم.
إلى دائرة التحليل والتدقيق عادت قضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004 في مستشفى بيرسي العسكري قرب العاصمة الفرنسية. التدهور الحاد والسريع في حالته الصحية حينئذ ساهم في انتشار الشك والريبة في ظروف وفاته، وحمل البعض سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن ذلك في ضوء الحصار الذي فرض على مقر المقاطعة من قبل جيش العدو أيام أريال شارون. في 12 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2004 ظهرت أولى علامات التدهور الشديد لحالة عرفات الصحية، وأذيع يومها أنه أصيب بمرض في الجهاز الهضمي، ومع أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر بدأ تدهور حالته يتسارع أكثر فأكثر، فتم نقله إلى الأردن ومنه إلى فرنسا ليتم الإعلان عن وفاته بعد أقل من شهر، أي في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2004. لم يكن الأطباء الفرنسيون الذين تولوا معالجة عرفات جازمين بشأن سبب وفاته، لكن بعضهم رجح أن يكون أصيب بمرض تفكك صفائح الدم، إلى أن كشف النقاب في الأشهر الأخيرة عن إمكانية تسممه، لتصدر بعدها اتهامات من عائلته تحمل إسرائيل المسؤولية عن تصفيته. فرضية الاغتيال هذه استندت بشكل أساس إلى التحاليل التي أجريت على بعض أغراض عرفات الخاصة والتي كانت تسلمتها زوجته من المستشفى، وكشفت التحاليل وجود كمية غير طبيعية من مادة البولونيوم المشعة.
ومعنا من رام الله مراسلنا خالد فقيه. خالد، ماذا بعد إخراج جزء من الرفات أو عينة من الرفات، وكيف جرت عملية أخذ هذه العينة؟
نعم، لابد من التأكيد أن ما أخذ هي عينات مخبرية وليست يعني قطع من جسد أو من رفات شهيد عرفات قطع كبيرة، إنما هي عينات مخبرية. الدكتور عبد البشير أحد المشرفين ومن من الطرف الفلسطيني على اللجنة الطبية المكونة من فرنسيين وسويسريين وروس لأخذ هذه العينات، قال أن هذه العينات عددها تقريبا 20 عينة وزعت على الفرق الاختصاصية الثلاث الروسية الفرنسية السويسرية لتقوم بالتحليل. وقال أيضا أن التحليل لا ينفط فقط على البولونيوم، ربما البولونيوم لن يجدوه بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة على دفن الرئيس عرفات، ربما تكون اختفت. وإنما قال أنهم طلبوا من هؤلاء الخبراء أن يقوموا بفحص كلهم على حدة كل أنواع السموم. كيف أخذت العينات؟ أخذت العينات عند 5 صباحا من هذا اليوم، تم فتح الضريح، لم يخرج الجثمان من الضريح، وإنما تم عبر طبيب فلسطيني وأخصائيين فلسطينيين بالنزول إلى الضريح، وأخذت العينات التي كان يطلبها الخبراء الأجانب الموجودين على طرف الضريح أي خارج الضريح، كانوا يطلبون عينات من مناطق معينة، وكان هذا الخبير الفلسطيني يقوم بأخذ العينات وإعطائها لهم حسب ما يطلبون. هذا الأمر تم عند 5 صباحا. كان هنالك حديث، وهذا ما تنقلته وسائل إعلام عربية وغير عربية، أنه سيخرج الجثمان ثم يعاد دفنه في مراسم عسكرية، ولكن هذا لم يحدث، فالرفات لم تحرك من مكانها.
نعم، لكن خالد، يعني في الفترة الأخيرة كان هناك جدلا داخل السلطة الفلسطينية وأيضا الفصائل الفلسطينية حول هذا الأمر، وربما اليوم كان هناك محاولة دفاع عن أن السلطة الفلسطينية تعاملت بشكل كامل، كيف هي ردود الفعل حول هذا الأمر؟
نعم، يعني هذا اليوم من خلال المقابلات التي أجريناها مع عدد من المسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير ظهرت هذه المخاوف. هنالك من يقول يعني صحيح أن كل الفلسطينيين يجمعون والعرب والعالم يجمع بأن الاحتلال هو المسؤول عن تغييب عرفات وعن استشهاد عرفات بالسم أو بغير السم، ولكن حتى لا يعني افترضنا أننا اكتشفنا أن عرفات استشهدت بواسطة السم أو البولونيوم، حتى ماذا سنفعل بعد ذلك؟ هل سنتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ ماذا سيفعل؟ أيضا بعيد الأذهان اليوم، لماذا أتلف المشفى الفرنسي العسكري العينات التي كانت لشهيد عرفات في المشفى؟ وأيضا هنالك من تحدث اليوم أن شارون في حينه لم يسمح للرئيس عرفات بمغادرة رام الله إلا بعد أن كان أخذ موافقة ربما من الفرنسيين وغيرهم بإتلاف كل ما يمكن أن يمت بالصلة أو يشير إلى الاحتلال كدولة قاتلة. حتى الشيء الأخطر من ذلك، وهو ما يتبناه ناصر القطوة ابن شقيقة الرئيس عرفات، أنه كان ضد أخذ العينات بسبب أنه قال فيما لو لم نجد شيء نتيجة تقادم الزمن على هذا الموضوع، هل هذا سيكون شهادة براءة للاحتلال من دم عرفات؟
شكرا خالد فقي. في خرق جديد للتهدئة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، أصيب فلسطينيان بشراح برصاص الجنود الصهاينة قرب منبر كرم بو سالم شرق مدينة رفح على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة غزة أن الجريحين في 20 من العمر، وأن أحدهما أصيب في ذراعه والثاني في ساقه. في مصر، تواصل أحزاب وقوى المعارضة الاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة في إطار ما أطلق عليه التظاهر المليونية المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير. يأتي ذلك بعد فشل اللقاء بين الرئيس محمد مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى في التوصل إلى نتيجة وتمسك كل طرف بموقفه، في وقت ألغت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية التظاهرة التي كانت مقررة اليوم تأييدا لمرسي والتي أيضا أطلقت عليها التظاهرة المليونية.
تتفاقم تشنجات الأزمة السياسية المصرية في ظل مزيد من شد الحبال بين الرئاسة المصرية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى، في صراع خفي على السلطة تجلى في مواجهات عدة بين الجانبين منذ دخول مرسي القصر الرئاسي والتي حسمت في غالبيتها لمصلحة القضاء. فشل اللقاء بين مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى في التوصل إلى أي نتيجة سوى تمسك كل طرف بموقفه. مرسي أعلن أنه لن يدخل أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا على ما أعلن المتحدث الرئاسي ياسر علي. من جهته أعلن المستشار عزة عجوة رئيس نادي القضاة في الإسكندرية أن اعتصام أعضاء النادي مفتوح وتعليق العمل بالمحاكم مستمر، في وقت أعلنت فيه محكمة القضاء الإداري أنها ستنظر في الرابع من كانون الأول ديسمبر في 12 دعوى تطالب بوقف وتنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري. ورأى مصدر قضائي أن الدعاوى استندت إلى أن الرئيس لا يجوز له إصدار أي إعلانات دستورية من دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف القضاء، وعليه وحتى إنجاز توافق ما تبقى اللعبة للشارع. شارع سيمثل أحد أدوات ضغط أحزاب المعارضة خصوصا في تظاهراتها المليونية في ميدان التحرير.
احنا جايين عشان خاطر إسقاط الإعلان الدستوري اللي أصدره الدكتور مرسي، وعشان خاطر إطالة الحكومة الفاشلة اللي هي لحد دلوقتي ما قدمتش أي حاجة.
اضحك على الشعب عشان يهدي الناس، وهو ده مسكنات كلها.
من جهتها تواصل السلطة المصرية سياستها الاحتوائية، فقررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كانت مقررة تأييدا لمرسي في خطوة فسرت على أنها محاولة لإحراج الطرف الآخر وإظهاره على أنه يدفع باتجاه تفاقم الأوضاع، فضلا عن تجنب مزيد من الاحتكاكات والمواجهات التي قد ترتد سلبا على الرئاسة.
ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباظة. عبد الرحمن، هناك كانت مقررة أيضا تظاهرة للإخوان وألغيت اليوم، لكن التظاهرة القائمة والمليونية التي أطلق عليها هذه التسمية أيضا قائمة، كيف تبدو القاهرة؟ يبدو أن هناك بحسب أيضا الصور التي ترد أن الأعداد حتى الظهيرة لم تكن بهذه الصورة المليونية، ماذا يجري؟
لا، ما هو يعني شيء طبيعي ان الاعداد في حتى وقت الظهيره لا تشكل الحجم المتوقع لها، لانه الدعوه للمليونيه في اليوم كانت من الساعه الخامسه او تبدا من الساعه الخامسه مساء بمسيرات وكالات تتجه من عده مناطق من القاهره، ولكن حتى الان يعني المشهد في ميدان التحرير الاعداد الان بالذات هناك مسيره تحركت من نقابة المحامين من رفض الإعلان الدستوري، هناك أيضا مسيرة من نقابة الصحفيين، هناك مسيرة تحركت تضمن يعني عدد وإن كان قليل ولكن يتزعمها ويقودها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وانطلقت من مطار حزب الوفد متجهة إلى ميدان التحرير، ولكن يبقى الميدان بانتظار الثلاث مسيرات الرئيسية التي تنطلق واحدة من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، والثانية من دوران شبرا، والثالثة من ميدان السيدة زينب، والمقرر انطلاقها وتحركها في الساعة الخامسة، يعني هي ستصل ميدان التحرير بعد ذلك، يعني ربما تاخذ ساعة أو ساعتين حتى تصل ميدان التحرير، وعلى اعتبار أنه من اليوم يعني كانت الكوت تحدثت عن اعتصام في كامل في ميدان التحرير، يعني سننتظر لنرى ما الذي سيجري في اليوم.
شكرا عبد الرحمن أباظة، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. وفي العراق قضى 6 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجراح في هجمات استهدفت محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد، وقال مصدر أمني إن 3 سيارات مفخخة انفجرت في شمال وشرق المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أكراد وإصابة آخرين، وانفجرت عبوتان سفتان وسط قضاء الحويشة غرب كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي ومدني وإصابة 3 بجراح، واستهدفت 6 عبوات ناسفة مقرات ودوريات للشرطة والجيش في قضاء الطوز شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة عنصري أمن عراقيين بجراح. وإلى نجف الأشرف جنوب العراق، وصل رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران علي لاريجاني بعد ظهر اليوم في زيارة تتضمن لقاء المراجع الدينية وزيارة المراقد المقدسة، وأكدت مصادر عراقية أن لاريجاني سينتقل لاحقا إلى بغداد للاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس المجلس الإسلامي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكي. يحقق الجيش السوري تقدما ملحوظا في قتاله ضد المسلحين في العاصمة السورية دمشق وريفها. صحيفة الوطن السورية قالت إن المسلحين في مناطق الغوطة الشرقية طالبوا الاستغاثة بعد أن حاصرهم الجيش في عدد من الأحياء، وأشارت الصحيفة إلى تقدم الجيش على المحاور كافة بعد تفكيكه العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون. وفي أحياء دمشق الجنوبية كبد الجيش السوري المسلحين خسائر كبيرة، كما قضى على مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في الحجيرة والمشتل ويلدى في ريف دمشق. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لا صيغة بديلة عن طاولة الحوار بين اللبنانيين، والتي يجب أن تضع نصب أعينها أن السلاح هو فقط للدفاع عن الوطن. وخلال حفل الاستقبال الذي أقامه في عين التين على شرف الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان، شدد الرئيس بري على ضرورة التفاهم بين اللبنانيين حول المواضيع الخلافية دون انتظار الأحداث في سوريا. من جهته أعرب الرئيس الأرميني عن قلقه من الأحداث في سوريا، معتبرا أن العالم العربي دخل مرحلة انتقالية معقدة.
ندعو إلى اتفاق الطائف وإلى طاولة الحوار تضع نصب أعينها أن السلاح هو فقط للدفاع عن الوطن، وأن من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كاف، وإلى صياغة تفاهم حول المواضيع المتنوعة والمصدرة للخلافات ودون انتظار لمصير سوريا الذي لن يتكرر بالانتحار على النحو الجاري بل بالحوار أيضا. لقد أثبتت تجربة الحرب الأهلية اللبنانية التي نذكرها على أن لا تعاد، أثبتت أنه لا يمكن إقصاء أو تهميش أو شطب أحد، وأن الحل هو الاتفاق والتوافق عبر الحوار. ونحن تأكيدا على أنه لا بديل لصيغة الحوار.
نحن قلقون جدا تجاه مصير الشعب السوري. إن الصدمات المسلحة المستمرة والعمليات الإرهابية هي غير مقبولة إطلاقا. ليس من الممكن بدون ألم تتبع مدى سفك الدماء وكيف يتم تدمير ذلك البلد من يوم لآخر. أنا واثق في أن الوضع الناشئ هو نتيجة قيام بعض الدول المنطقة بالتهرب من حل مسائلها.
إلى الشأن المطلبي في لبنان، حيث شارك الموظفون في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي بالإضراب والاعتصامات في كل المناطق للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.
وأضربت مجددا هيئة التنسيق النقابية منفذة اعتصامها المركزي أمام وزارة التربية ومعددة الأسباب.
موظفون التزموا بالإضراب اليوم وسيلتزمون غدا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من سياسة المماطلة والتأخير في إحالة السلسلة دون تقسيط إلى المجلس النيابي.
هي قضية السلسلة التي لم تنتهي حتى الآن، والتصعيد في التحركات هو سلاح هيئة التنسيق.
نحن رايحين على التصعيد، نحن اليوم نجحنا، وبتعرفوا هذا النجاح اللي بيشل البلد على يومين، اللي بيشل البلد على يومين الدولة بيشلها على طول، قادر انه شلها على طول. بتمنى يفهموا كتير منيح الرسالة.
بكرة بعد الظهر على مجلس الوزراء ان ياخذ قرار، اما بحيل السلسلة اما بياخذ قرار اخر وبيتحمل مسؤولية هذا القرار قدام الشعب اللبناني. ما هنطلع من الشارع الا ما يعطونا حقنا.
الاضراب شل الادارات والمؤسسات العامة، والاعتصامات شملت بالاضافة الى العاصمة بيروت سرايا المحافظات ومراكز القائم مقاميات والاقضية والبلديات في الجنوب والبقاع والشمال، والمطلب واحد.
إذا هني بتحملوا إضراب يوم ويومين، نحن ما عاد فينا نحمل تأجيل السلسلة.
رفض سياسة المماطلة والتراجع.
نريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
نريد الحصول عليها دون تسويف أو مماطلة، والسلسلة حقنا ولن نتنازل عن حقنا وكرامتنا،
وسنتجرع والحكومة مرارة الكأس إذا لم تحل سلسلة الرتب والرواتب كما تم الاتفاق عليها إلى المجلس النيابي.
المعلمون في المدارس الرسمية كافة التزموا بالإضراب، أما التزام معلمي المدارس الخاصة فكان طفيفا. وقد ولد الإضراب حالة من الإرباك في صفوف المواطنين.
ما في حدا، مسكرين فوق كل الغرف مسكرة، وأنا جاي من صيدا هلا بعرف.
يعني حتى أمور المواطنين موقفين هلا مشان إضرابات، وهلا أموري كلها واقفة، يعني ناطر بس التصديق، ما مش عارف حالي شو بدي ساوي يعني.
ودعت هيئة التنسيق إلى التجمع صباح الأربعاء أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية استكمالا للإضراب المعلن. إذن هي معركة شد حبال بين هيئة التنسيق النقابية من جهة والحكومة من الجهة الأخرى، ففي حين تتجه هيئة التنسيق إلى مزيد من التصعيد تتجه الحكومة إلى مزيد من التريث، وبين الاثنين تصبح مصالح المواطنين والطلاب على المحك في ظل عدم وجود حل يلوح في الأفق القريب. علي رسلان، قناة المنار، من أمام وزارة التربية في بيروت.
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي انتقدوا تغييب قضيتهم عن التحركات المطلبية القائمة، وخلال مؤتمر صحفي عقدوه في الاتحاد العمالي العام رفض الأساتذة المتعاقدون تثبيتهم عبر المباراة المفتوحة، وطالبوا برفع أجرة ساعة التدريس أسوة بالزيادات التي أقرت على الرواتب، كما دعوا المعنيين إلى الإسراع لصرف مستحقاتهم بشكل دوري ومنظم.
في سياسة تبعتها لجنة وزارية، ومن كلف بقضايا الناس اللي من ضمننا نحن إلا إذا مش معترفين معترفين بوجودنا نحن، لذلك في خداع. الرأي العام عليه أنه يتوجه لها ويحط إصبعه عليها. هالخداع عم نعود نكررها، أنه مطالبنا نحن مغيبة بسلسلة الرتب، بل إذا فتنا على تفاصيل أنه سلسلة الرتب والرواتب منلاقي بالعكس في مذبحة بحق كل من سيدخل إلى التعليم.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد موقفه القائل بأن الإضراب لا يوصل إلى أي نتيجة، وكل الأمور تحل بهدوء وبالحوار المسؤول، وليس بالتصعيد أو العناد ولا بالشارع. وفي تصريح لصحيفة السفير قال ميقاتي إن ما تقوم به الحكومة هو محاولة إيجاد الموارد لسلسلة الرتب والرواتب، وأن التصويب على الحكومة في هذا الموضوع أثبت أنه لا يوصل إلى أي نتيجة. أضاف أن الفريق الذي يدعو إلى الإضراب له الحق في التعبير عن رأيه، إلا أن الحكومة في المقابل مسؤولة عن استقرار الوضع المالي، ولا يمكنها أن تغامر بأي خطوة من دون أن تقوم بدراستها من شتى جوانبها. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي، وبحث معه الشؤون المحلية وأهمية الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين. وقال بيان صادر عن الحزب الشيوعي أن حدادي ناقش مع سليمان الوضع السياسي والأمني والمعيشي، لا سيما الإضرابات والتحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها. كما تطرق لموضوع المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبدالله، ودعا السلطات اللبنانية للتحرك على صعيد هذا الملف. سليمان استقبل وزير البيئة ناظم الخوري، حيث تم عرض الأجواء السياسية الراهنة في لبنان، وناقش سليمان عمل وزارة الصناعة مع الوزير فريج سابونشيان. شيع حزب الله وأهالي بلدة زبوت في البقاع الشمالي الشهيد المجاهد علي حسن علاء الدين الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. تقدم موكب التشيع لفيف من العلماء وفعاليات البلدة، إضافة إلى حشد من الأهالي، وقد جاب الموكب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أما الصلاة على جثمان الشهيد الشيخ ماهر أمهز قبل أن يوارى في الثرى. استقبل رئيس الجمهورية السابق بلحود الوزير السابق فوزي صلوخ الذي قدم له نسخة من كتابه الجديد. والتقى لحود رئيس حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي تعجب من تبني قوى 14 أذار للانتصار في غزة. وعرض لحود الأوضاع العامة مع وضمن حملة الشباب القومي لنصرة غزة. زار وفد من حركة حماس وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، ونقل الوفد تحيات قيادة حماس إلى الرؤساء الثلاثة ولكل القوى السياسية والحزبية والهيئات الأهلية والاجتماعية اللبنانية على مساندتهم للشعب الفلسطيني أثناء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. اعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي أن انتصار المقاومة في غزة يأتي استكمالا لانتصارات المقاومة في لبنان، ودعا الحزب في بيان له الفصائل الفلسطينية إلى توحيد كل طاقاتها في خدمة المعركة من أجل فلسطين. الختام تذكير بالعناوين. إخراج رفات عرفات من قبره في رام الله لفحصها ومعرفة أسباب الوفاة. المعارضة المصرية تتحضر لمليونية اليوم بعد فشل التفاوض مع مرسي. هيئة التنسيق تضرب اليوم وغدا، وميقاتي يقول الأمور لا تحل بالعناد. للمزيد زوروا موقع المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.